بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة نأخذها ثم يعني نجيب عليها ثم نستقبل اتصالاتكم. الأخت أمينة سألت سؤال، أجبنا عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بأن تتحدث عن زوجة أخيها، تقول والدتها في مشكلة مع والدة زوجة أخيها، تقول والدتها تساعدها دائما وكذا، تقول للأسف الشديد أم زوجة الأخ تقوم فتدعي على أمها وتصفها بأوصاف قذرة وأمور غير طيبة، تقول يعني أمها قالت بأنه هذه لا تجي عندي، ما الحكم؟ يا أختي أمينة بارك الله فيك، يعني الذي ذكرتي هذه مشكلة عائلية من الصعب جدا أن الإنسان يتحدث فيها، خاصة وأن فيها نوع تشابك. يعني هي دعوة الآن، الوالدة أحسنت إلى والدة زوجة أخيك وساعدتهم وقفت معهم، في يعني من 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 أعجب العجب اللي تذكرين أن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فحقيقة أنا غير متصور إلى الآن كيف تحسن إليها وتسبها، كيف تحسن إليها وتقذفها، كيف تحسن إليها وهي تعاملها بمثل هذه المعاملة. إذا في مشكلة يا أخت الفاضلة، أنا أقترح عليك يا أخت أمينة أن تكوني محضر خير، تشوفين تأخذين كلام الأطراف من هنا ومن هنا. الوالدة يمكن عندها يعني تصرفت تصرف معين، قالت كلمة ربما جارحة، شيء من هذا القبيل. أنا أتوقع هكذا أو أفترض. ولذلك يا أخت الفاضلة أنت يا أمينة كوني محضر خير، كوني وسط، حاولي أن تتحدثي مع الوالدة وتستكشفي عن السبب، تتحدثين مع والدة زوجة أخيك قد تكون مظلومة ما تدرين أنت، حاولي قدر المستطاع أنك تردمين هذه الهوة والفجوة اللي حصل بين الوالدة وبين والدة زوجة أخيك وزوجة أخيك أيضا. حاولي قدر المستطاع أن يعني تطلبي من الوالدة تقدم تنازلات وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فاعفوا، يقول جل وعلا أفلا، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا زوجة أخيك وأمها أيضا، أيضا ممكن تكوني أنت طرف وسط، لا تحاولي أنك تميلين إلى جهة دون جهة، لأنك بهذه الطريقة تستطيعين تعيدين المياه إلى مجاريها يا أختي الفاضلة. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها. أبو عيد تفضل أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ عن كل ما تقدم.
وإياك أخوي الفاضل.
في عندي سؤال، أنا بطلع عمرة، هل يعني إذا طلعت عمرة في مكة هل يجوز أني أبات قبل الطواف؟ هذا السؤال الأول. بطوف يوم ثاني.
نعم.
الشيء الثاني، هل يجوز أني أطوف وأجل السعي إلى وقت آخر؟ عمر جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا تفضلي يا سعيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ من فضلك.
تفضل أختي.
بالنسبة للإنترنت ما يسمى بالويفي،
ما إيش؟
الويفي، الويفي الإنترنت.
الإنترنت؟
الويفي.
أعيدي، إيش الويشي هذا؟
الويفي، الويفي يسمى بالإنترنت الويفي.
الواي فاي. الواي فاي.
الواي فاي نعم. إيه؟ يوجد ناس لديهم سيديهات يكسرون به الكود لدى الآخرين ويسرقون منهم الإنترنت، هل يجوز أم لا يجوز؟
طيب يا سعيدة.
شكرا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أختي. أم محمود تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يبارك فيك يا أخي. بدي أسألك سؤالين ثلاثة هيك شيء. الله يبارك فيك.
تفضل.
أولا بجوز معلش بتأخذ من كلبكي شوي.
لا تفضل خذي راحتك أختي الفاضل.
بجوز الأب يفرض على ابنه يجبر ابنه يطلق زوجته؟ هذا أول سؤال.
نعم.
ثاني سؤال كمان, هل بجوز الأب يفرض على معلش عفوا هل بجوز الأب يفرض على يعني يطلب يحلف يمين طلاق على زوجته لو بناته حقه أخوهم الكبير يطالب منه يطلق زوجته؟
محمود يحلف على زوجته بالطلاق علشان إيش؟
لو بناتها كلموا أخوهم الكبير لأنه مشان تشد على أخوهم يطلق زوجته.
يعني يقول يعني يحلف على زوجته بالطلاق إن لازم بناته يأثرون على أخيهم؟
إنه ما يتكلموا معه. مشان حتى يلاقي حاله إنه منبوز من عائلة أو شيء ويجبروا إنه يطلق زوجته.
طيب زوجة الابن هذه يعني هي سببت مشكلة للأب؟ يعني في مشكلة بينه وبينها؟
والله هي أصلا هو السبب إنه مثلا أكبر منه شوي, وكان في الأول كان سبحان الله رضيان بس بالآخر سبحان الله ما بعرف شو حصل يعني وغضب عليها.
يعني هل شاهد شيء معين؟ هل جرحته بكلام بكلمة؟ هل مثلا
يا شيخ كانت هي عاست انه اوكي قبل فيها انه على مضض انه مثلا اكبر من ابني شوي عاست
فقط مسألة كبر السن يعني
كبر السن وبالاخر انه مثلا لما نضت عالجها حس انه نكرك للجميل ما شكرته او هيك شيء او لذلك يعني صار فيها القياس شوي. بحلف علي يمين انه لو البنات اخواته الصغار لان انا عندي ما شاء الله صبيان بالاخر بنتين انه هالبنتين الصغار لو حكوا اخوهم الكبير سواء بالتليفون ولا اي شيء انا طالق.
طيب يا ام محمود.
السؤال الثاني كمان وعلى فكره ده اللي يعني المهم السؤال الثاني كمان رجع في الصيف الصيفيه هين لما نزلت قال لي لو بتكلموا اولاد ابنك اللي هم ولد وبنت لو بتشوفيهم بتضحك بوشهم قوليهم تكلميهم انت طالق. بقى يعني ما بعرف هل بيجوز هالشيء ولا ما بيجوز.
والله يا اختي محمود واضح ان زوجك عنده في احتقان كانه الان يعني عنده تعبئه خطيره ضد هذه المراه. مو معقول يطلق زوجته ويحلف على اولاده.
هو فعلا هو كثير مقهور انه
طيب المراه هذه ما اعتذرت له؟
والله يا شيخ انا هون بالامارات وهي كانت بلبنان اعتذرت منه بس ايده وكذا وهيك بس مش متقبل هو الوضع بيقول غشتنا وانا ماني راضي بهالشيء وما بقبل غش شيء من بيتي.
طيب يا ام محمود ابشر ان شاء الله.
انا يعني لو سمحت بدي اعرف انه كيف شو الموضوع ومعلش ما صلح بالاخر انا كلمت اولاد ابني.
انت كلمتيه ها؟
كلمته بعد ما كلمتهم انه حصل طلاق وحصل طلاق خليت بناتي يبوسوا اخوهم وكلموه لان ده التسليم ونص ما بكلم اخوهم. يعني هالمسألة لها صراحة من 5 سنين تقريبا.
من 5 سنوات مش الآن يعني
5 سنين سبحان الله. اتصلت بحضرتك كثير قبل هلأ بدي أعرف كيف أنا على صح ولا على خطأ ولا يعني كيف بديني أقف جنبه أنا مانيش قادرة.
وهو وين هنا ولا في لبنان؟
في لبنان مش موجود هلأ.
طيب يا
لبنان. تسمعين. أنا لقيت حالي أنه مش قادرة بيقول لي أنت مثلا وقفتي ضد واحدة غشاشي مع يعني خسرتيني ولا خسرتيني يعني فهمت علي كيف أنه بديني وقف معه وأنا مش قادرة. أنا حطيت نفسي مكانها وحطيت بناتي مكانها وما قدرت أوقف أنه مثلا أطلعها مشان أي شيء يعني.
طيب أبشر يا محمود تسمعين الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل عبد القادر. عبد القادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل عبد القادر.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حزيز السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
أنا عندي سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
أنا أعاني من وسواس يا شيخ. أنا أعاني من وسواس. ودائما عندما أنتهي من غرفة الذكر كرمكم الله وأرتدي ملابسي أشعر بشيء ما قد خرج من الذكر. وعندما أعاود النظرة إلى الذكر إلى به قد يخرج منه شيء قليل. وما هو حكمي أنا في هذا الأمر؟
طيب يا عبد القادر أبشر.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. أحبك الله. أحبك الله يا عبد القادر. بارك الله فيك. تفضل يا فادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. من فترة سنة خدت شريط أغراض عند شخص.
إيه.
واعطيته الفلوس، اعطيته حق ثمن الاغراض هذه، وفجاه بعد فتره هو راح يسافر بعد كم نهار من 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 واقعه الشراء، راح يسافر على غير دوله، وقال لي تستلم الاغراض بعد فتره يعني بعد سفري. قلت له مو مشكله، لكن انا شفتهم. وفجاه لما جيت استلم الاغراض يعني نص الاغراض ما يهون يعني مخف، وفي نوع يعني قال لي حاجه عليهم واستلمت شيء. راحت القصه بعد سنه شفت الشخص نفسه هذا، قلت له انت هيك 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 سويت معي. قال لي قديش بدك حتى تسامحني؟ قلت له كذا مبلغ. قال لي هذا ما يطلع لك كذا وهيك. قلت له انا ماني مسامحك. راحت الايام وجت ايام رديت شفته مره ثانيه وخذيت فلوسي منه بالقوه، مش بالقوه يعني مسكت لحاجه غرض غالي عليك، قلت له ما نعطيك اياه حتى تعطيني فلوس اللي حق عليك. فهالشيء اللي سويته حلال ام حرام؟
واعطاك المبلغ؟
اعطاني المبلغ.
طيب بالنسبه للاغراض اللي اشتريتها منه وقال لك تستلمها بعد سفري هو؟
ايوه قال لي بعد يومين ثلاثه، هو بهال يومين ثلاثه حيسافر.
طيب استلمت شيء من الاغراض كلها ولا بعضها؟
انا استلمت منها وفي شغلات مكسوره يعني
مكسره،
شغلات يعني مكسوره يعني مكسره. أي. انا ما شفتهاش، اللي شفته كله ساق سليم.
اي نعم.
وفي حاجات قال لي يعني هذول زياده يعني هذول من غير ثمن. قلت له ما في مشكله، انا اتفاق بين البيع والشاري.
اي و و و و والمكسره اذا رجعتها له ولا تصرفت فيها انت؟
لا انا اضطريت اخذها لاني ما عندي حل ثاني.
طيب كيف
لكن هي ما تسوى، ما عندها قيمه.
اي طيب يا فادي تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
ابو شيماء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور هل الموت خمس وجمعه خمس على جمعه يعني الى قد درجه خلاص يعني شرعا؟
اعد عفوا ابو شيماء ما فهمت.
الذي يموت خمس على جمعه يعني
يموت الخميس والجمعه
هل الى درجه خاصه يعني؟
طيب طيب يا ابو شيماء
وكل منهم.
مرحبا مرحبا نعمة الله راحت نعمة الله. طيب نرجع ام عيسى بارك الله فيها، تقول بانها سمعت بان الناس يصومون يوم العيد الصباح يصومون حتى ياكلون من اضحيتهم، هذا الكلام صحيح يا ام عيسى؟ الله يرضى عليك يبارك فيك. يحرم على الإنسان أن يبيت نية صيام يوم العيد وأيام التشريق، ما يجوز مثل ما بينا في اللقاء السابق. وهذا اللي يقولون الفقهاء، يقولون بأن السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل ما يذهب إلى المصلى، والسنة في عيد الأضحى أن لا يأكل قبله وإنما يأكل بعد ذبح الأضحية. هذا الذي يفسر العلماء. هذا ما هي الصيام، هذا مجرد إمساك فقط، لكن يجوز يشرب ماء، يشرب شاي، يشرب قهوة، جوز أيضا يأكل إذا احتاج. حتى أنا فصلت وقلت بعض الناس مرضى يحتاج عنده أدوية لازم يأكل، هذه السنة مستحبة يا أخت الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل إلا بعدما ذبح أضحية. بارك الله فيك. أبو عيد يقول بالنسبة للإنسان إذا راح عمرة ممكن أن يأجل العمرة إلى اليوم الثاني، يبات مثلا في الفندق ويأجل اليوم الثاني. نعم يا أبو عيد بارك الله فيك، يجوز للإنسان إذا وصل مكة وما عنده قدرة على العمرة أن يأجل اليوم الثاني، بشرط أنه يحذر محظورات الإحرام. الرجل طبعا تغطية الرأس، حلق الشعر أو تقصيره مثلا، الطيب، لبس المخيط، غير ذلك من محظورات الإحرام. وكذلك المرأة تمتنع مثلا عن لبس النقاب وعن القفازين وعن الطيب وقص الشعر. فإذا امتنع عن محظورات الإحرام يجوز ليأخر إلى اليوم الثاني إذا احتاج، أما إذا ما احتاج لا، الأفضل أن يباشر إلى أداء النسك. أبو عيد يسأل يقول بالنسبة لي هل يجوز أنني أؤخر السعي عن الطواف؟ يجوز يا أخي الفاضل بالقدر اليسير. طبعا العلماء لهم كلام طويل في هذا، منهم من يقول يجوز أن يؤخر إلى اليوم الثاني، ومنهم من يقول لا يجوز أن يطول الفصل، لأن الله تعالى رتب يعني الشريعة رتبت السعي على الطواف. لكن يا أخي الفاضل إذا كان هناك حاجة، الإنسان يحتاج مثلا يروح دورة المياه، يحتاج يرتاح شوي، بعض الناس يتعب يجلس له نصف ساعة ساعة، ما في بأس، وبعدين يسعى بين الصفا والمروة. وبعض ثبت عن الصحابة بأنه كانوا يطوفون في النهار ويسعون في الليل، وبعضهم يعكس. والمقصود يا أخي الفاضل بأن المسألة واسعة إذا احتاج الإنسان، أما إذا ما احتاج لا، ما ينبغي أنه يؤخر السعي عن الطواف. سعيدة بارك الله فيها تقول هناك بعض الناس يأتي إلى الواي فاي هذا الانترنت يقول تقول فيكسرون الـ 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 الأرقام السرية ويدخلون إلى يعني الانترنت الخاص بالآخرين. تقول هل هذا يجوز؟ هذا محرم يا أخت الفاضلة ولا يجوز ويحرم على الإنسان، وهذا من انتهاك الخصوصيات، هذا من انتهاك الخصوصيات. ما يجوز للإنسان أن يهكر مثل ما يقولون أجهزة الآخرين، أو يخترقها مثلا، أو يتجسس على الآخرين، أو يحاول أن يأخذ مثلا شيء مجاني من الآخرين. ولذلك هذه أمور خاصة لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها حتى لو أذن الجار. الآن بعض الجيران يقول لك يأذن يعطيك، لا ما يجوز. إذا كانت شركة الاتصالات تمنع، إذا كانت شركة الاتصالات تقول لا هذا لك خاصة أنت في بيتك ما تعطيه للجيران، ما يجوز حتى يستأذن الشركة. والمسلم يجب أن يكون أمين ما دام أن بينك وبين شركة اتصالات عقد على أن والله هذا الواي فاي يسمونه أو الخط أو أي اسم آخر لك أنت خاصة ما تعطي غيرك، تلتزم بهذا. فحينما يقتحم الإنسان الخطوط هذه بهذه الطريقة، هذا والعياذ بالله يعني أمر لا يجوز، ويتنبه الإنسان له ويحرم عليه، وبعدين الإنسان يدخل في حرام على لأجل دراهم معدودة، لا ما يجوز يا أخت الفاضل. ونبه الناس على هذا. أم محمود تقول يعني هل يجوز الإنسان أن يفرض على ابنه أن يطلق زوجته؟ طبعا ذكرت قصة طويلة أنه حلف على زوجته بالطلاق إذا بناته كلموا أخوهم اللي, 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 اللي الأب أمر بتطليقه. طبعا أنا سألت أم محمود يعني عن سبب المشكلة، لأن مش طبيعية هذه، زوج الآن يهدم بيته ويخرب أسرته ويدمر حياته علشان والله يعني الولد تمسك بالمرأة. فتقول بأن المرأة كانت البنت كانت أكبر من ابنه، وأنه هو الذي يعني وافق وكذا، يقول ما رأى هذه البنت تشكره ولا كذا. تقول بدأ الآن انقلب عليها، والبنت اعتذرت وباست إيديه واعتذرت منه، يقول هو رافض هذا الشيء. والعجيب أن محمود تقول هذا من 5 سنوات. يا أختي محمود قضيتك لها جانبان، جانب دعوي شرعي ممكن قد يكون شيء من الفاء، وجانب قضائي. جانب قضائي، الجانب القضائي يا أخت الفاضل يجب على زوجك، يجب على زوجك أن يذهب إلى أحد القضاة الشرعيين أو أحد المفتين المعتبرين، بشرط أنك تخبرينه أنت بأنك كلمتي ابنك وخليتي بناتك يكلمونه حسب ما ذكرتي، اشرحي له القصة كاملة. ولا يجوز أن يقترب منك من الآن، ولا بد أن يذهب ويستفتي القاضي، لأن الآن تعليقها الطلاق قد يقصد الطلاق، قصد حقيقة الطلاق. إن كلمتي فأنت طالق، ويقول نعم أنا أريد الطلاق، وقد يكون يمين لأنه أراد التهديد والمنع، وأيضا للي علق على بناته. فالمقصود يا أخت الفاضلة تلجئين إلى المحكمة، أو يلجأ هو إلى المحكمة، هو صاحب القضية مش أنت، هو صاحب القضية، يذكر للقاضي الشرعي هذه المسائل، أو للمفتي مثلا، المفتي المتمكن من هذه القضايا يشرح له. أما الجانب الآخر فهذه قصة من أعجب القصص. أولا لا يجوز للإنسان أن يطلب من ابنه تطليق زوجته من دون سبب شرعي مسوغ شرعي. ممكن للأب أن يفرض على الابن تطليق أن يطلق زوجته لأن رآها تزني، أو لأن رآها والعياذ بالله فاسقة، شاف عليها أشياء عليها فسق، أو الولد ضعيف شخصية بحيث أنه هي تسرح وتمرح و و و و ولا تحافظ على فراش زوجها، ممكن في هذه الحالة. أما امرأة طيبة نقية مصلية صائمة مسمية مثل ما يقولون، ويجي يتعدى عليها بمثل هذا الأمر لمسألة تافهة، هذا يعني زوجك انكشف الآن، زوجك يريد الدنيا ولا يريد الآخر، يعني كأنه الآن يقول والله ما دام أنا وافقت على تزويجك على زواج ابني منك وأنت أكبر منه سن، إذا لازم تصيرين عبد عندي، ولازم تصيرين أمة عندي، ولازم تكونين تحت طوعي وأمري وشوري. هذا غير صحيح، هذه امرأة جاءت من بيت محترم، امرأة حرة مستقلة، لها ذمتها المالية، لها حقوقها الأسرية، لها واجبات، لها حقوق. ما يجوز للأب أن يتصرف بمثل هذا التصرف، يعني هذا حمق إن صح التعبير. يعني الوالد الآن يدمر البيت، طلق زوجته ويحرم على ويحاول أن يقطع الرحم، زوجك هذا الآن وقع في أكثر من ذنب، وقع في أكثر من معصية، ما يجوز. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاءه رجل قال بأن والده يأمر بأن يطلق زوجته، قال لا تطلق، ارضي والدك، ارضي والدك. فقالوا له بعض من عنده قالوا أبو بكر أو عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها. قال ومن مثل أبي بكر أو عمر؟ يعني وين الناس اللي مثل أبو بكر وعمر يخافون الله؟ ما طلقها إلا لسبب شرعي وسائغ. أما قضية والله يأتي لأجل هذه المسألة التافهة ما يجوز. أختي الفاضلة لا تجعل الشيطان ينصب كرسيه في الأسرة ويدمرها. لا، قول لابنك أولا يعتذر لأبيه ويحاول أن يرضيه، لو قبل رجله هذا قليل في حق الوالد، ويقول يا والدي هذا يعني أمر نحتاج أن نستفتي العلماء، نرجع أن يأكل الشرع، نذهب إلى المفتي نسأله هل هذا يسوغ أن يطلقها؟ يقول لا أنا مستعد على طلاقها إذا المفتي قال نعم طلقها. كذلك البنت هذه يجب عليها أن تتقي الله وتخاف الله عز وجل وترجع وتعتذر من أبو محمود، وتقول الكلام هذا، تقول أنا آسفة وأنا ما كان قصدي، وتذكر أسباب يعني وأعذار حتى تلتئم الأسرة. يبقى قضية الطلاق هل وقع أم لا؟ قلت لك يا أختي الفاضلة لازم تلجئين إلى القاضي أو المفتي عندكم أو أي مفتي آخر، زوجك هو الذي يذهب ويبسط القضية ويشرحها. قد تكونين أنت محرمة عليه أنا مطلقة، إذا هو قال والله أنا قاصد الطلاق، وقد تكونين لا زوجة له ما زلت، يأمره القاضي أو المفتي يأمره بإطعام 10 مساكين على الكفارة اللي على كفارة على الحلف اللي حلفه، وبعدين يتراجع، هو يتراجع، يجب أن يتراجع ولا يستمر في هذا الأمر في الطريق الخاطئ هذا الذي العقوبات مش مثل هذه الطريقة. إذا أراد الإنسان أن ينتقم من شخص آخر ما يروح يقتل نفسه ويدمر حياته وأسرته، أنا ما رأيت بمثل هذا حقيقة. يقول والله كذا إذا كل هذا مهما كان ابنه صلة الرحم واجبة، وقضية والله التطليق لازم يلجأ فيها إلى الشرع حتى يكون الابن سليم أمام الله عز وجل، هل فعلا الطلاق يقع أم لا. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله، حياكم الله. طيب نأخذ هذا المجموعة، تفضلوا. أبو أنيس تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه
يا شيخ. هنا في فرنسا الكثير يتزوجنا بالشهود
أي،
ولا بد من الولي المرأة الكبيرة في السن
طيب
40 سنة وهي متزوجة مطلقة
طيب.
لا بد لها من الولي.
طيب يا أبو أنيس أبشر.
ثانيا
نعم،
عندما تريد الطلاق الرجل يذهب ولا يطلق، يقول لها اذهبي، لا يطلقها.
ليش؟
تذهب تتزوج مرة أخرى وهو يتزوج مرة أخرى.
لماذا لا يطلقها؟
ما حكم الشرع في هذا
أبو أنيسة؟
نعم.
لماذا لا يطلق؟
هكذا يتخاصمان، تكون بينه خصام بينهما، وهو يذهب لحاله وهي تذهب لحالها،
يعني انتقاما لها، انتقاما منها.
نعم انتقاما منها.
نعم نعم.
يريد طلاقها، هل إذا أرادت الطلاق كيف يتم طلاقها إذا أرادت؟
طيب يا أبو أنيس أبشر إن شاء الله.
ثانيا في الصلاة، أسئلة في الصلاة.
تفضل.
دخلت مجموعة نصلي مع الإمام، وفي آخر الصلاة عرفنا بأن الإمام سجد سجود السهو، المجموعة أكملت الصلاة وسجدت السهو، وآخرون لم يسجدوا للسهو.
أي.
ثانيا ما حكم في الصلاة، ما حكم الذين في قراءة الفاتحة جهرا
في الصلاة السرية؟
الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية.
الصلاة الجهرية.
في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية.
للمأموم يعني.
أو العشاء.
للمأموم يعني. للمأموم قصدك.
نعم للمأموم الذي نسي الصلاة. نعم.
يعني قصدك للمأموم يا أبا أنيسة؟
نعم المأموم إذا كان يصلي صلاة المغرب أو العشاء ونسي قراءة الفاتحة بالجهر. نعم.
طيب. سؤال آخر.
هل يسجد للسهو أم لا؟ شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال. أنا قبل شوية كنت من رأس الخيمة رحت دبي ونويت أكسر الصلاة، فلما رجيت أصلي الظهر أنا ناوي أكسر بس الإمام كان بيقيم، فقلت خلاص أصلي معاه يعني، بس المصلى بتاع الحريم كان شوية بعيد، فأنا قلت احتمال ما أسمع الصوت. بعد ما كبرت فقلت أصلي معاه بس هو بيطول شوية، افتكرت أني ما هسمع الصوت فقصرت يعني صليت قصر، مع أني كنت ناوي أني أصلي مع الإمام. فهل علي شيء ولا كده؟
يعني انفردت عن الإمام؟
ايوه، لان انا بصراحه المصلى بعيد فافتكرت اني ما هسمع الصوت، وانا برفع من السجود هو كبر للركعه.
ايوه
للركوع.
اي نعم.
فعليك كيف اتصرف؟
طيب يسار.
بعدين شيخ لو ممكن توجيه، احنا عندنا احيانا في بعض الدول العربيه بالنسبه للعزاء، انا شو بعرف انه اهل الميت ما مفروض يعدوا طعام لانه بيعد من النياحه. احنا بصراحه عندنا مثلا بالسودان اهل الميت هم اللي بيعدوا طعام، والناس يجلسوا بالايام يعني ممكن 3 ايام اسبوع 15 يوم الناس جالسه عندهم، وهم يسيبوا مصيبتهم يقعدوا في الماكولات والمشروبات والذبائح، والله ولا الاول ولا العرايس حتى يعني ولا الاعراس.
والله نبهنا كثير يا ساره، نبهنا كثير في هذا البرنامج على هذه البدعه القبيحه، يعني اهل الميت الان في عزاء وفي كذا والناس ياكلون ويشربون عندهم، واهل الميت هو اللي يصنعون الطعام. طيب يا ساره تسمعين التوجيه ان شاء الله. تفضلي هبه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا حامل حاليا بحامل يعني، وزوجي والولد الثاني بالعائلة، فنحن عنا عادات أنه زوجي لازم يسمع اسم الوالدي والدته يعني، وأنا ماني حابة الصراحة الاسم، فهل أنا أقسم إذا قلت له لا ما بدي أسمع اسم والدتك يعني، أو هل هو يقسم إذا مثلا ما سمع اسم أمه؟ لأنه أنا ماني حابة بصراحة.
اسم الوالدة ولا اسم الوالد؟
لا يعني اسم الوالدي، أنا عامل ببنت.
أي بنت يعني بغي يسمي على اسم أمه هو؟
الوالدي أمه بده تسمع على اسمه.
أيوة. طيب يا هبة.
أيك.
مرحب مرحب.
شكرا كثير. لا يزيك.
تفضل تفضل يا هبة. هبة موجودة؟ هبة طيب أبو علاء.
ألو السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
احد الاخوه من العراقيين انه طلق زوجته ايام زمان واجى لالمانيا وقدم لجوء، وبعدين انه زوجته لحقته انه بطريقه غير شرعيه الى المانيا، فانه طلاق قانوني لضروره حتى انه ينفصل عنه يجي لالمانيا، وصل المانيا حصل على لجوء وبعدين انه زوجته اجت. السؤال هنا، انا قلت له يجب عليك ان تعقد عقد زواج جديد، قال لي لا، انه هي زوجتي امام الله ورسوله وما يحتاج انه اعمل عقد زواج جديد، فما حكم الشرع في هذا؟ يعني هل انه يجوز له المعاشره على العقد القديم مع انه طلقها طلاق شرعي وقانوني؟
يعني ابو علي هو اصلا طلقها لاجل قضيه الهجره الى المانيا.
نعم
هذا السبب.
نعم نعم.
طيب يا ابو علي
أريد أنه أعرف ما حكم الشرع. أنا قلت له يجب أن تعمل عقد زواج جديد.
إن شاء الله. أبشر أبو علاء.
عزيزي تحياتنا شيخ.
مرحبا فيك. مرحبا. أبو عثمان.
نعم.
تفضل طال عمرك.
نعم.
أخفض التلفزيون أبو عثمان على الآخر واسمعني من الهاتف، الله يرضى عليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حجي سؤال، الله يسر عليك يا رب العالمين. صلاة الوتر.
ايه
صلاة الوتر قبل الفجر بشقد؟
طيب يا ابو عثمان.
قبل الفجر، قبل الفجر يعني بشقد؟
ابشر ابشر، واضح السؤال.
ممنونين، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. طبعا الاخ عبد القادر يقول اعاني من الوساوس، يقول عند الاستنجاء يعني يحصل عندي يعني بعض المشاكل وكذا، يقول اغسل ملابسي، يقول ايضا انظر الى يعني ما يخرج من الذكر، ويقول اعاود الوضوء وكذا، ما العمل؟ يا عبد القادر رضي الله عنك بارك الله فيك، انت الان تقول انا مبتلى بالوساوس، اذا انت مريض، يجب عليك ان تعالج من هذا المرض، ما يجوز لك ان تبقى في هذا المرض. الوساوس مرض، والإنسان يجب عليه أن يعالج نفسه من هذا الوسواس. العلاج الشرعي الناجع أن تخلص النية لله، أن تصلح الطوية لله، أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هديه وسيرته وفي عبادته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفت عباداته أتم وصف، الوضوء والغسل والصلاة والتيمم وكل شيء وصف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني شرع قضية قطع الخارج من السبيلين أحيانا يكون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، ليس بالضرورة أن تستنجي بالماء، وأحيانا يكون بالماء، بل بعض الصحابة كان يقول الاستنجاء للنساء يعني بالماء والاستجمار للرجال. أنا أذكر هذه متعمد لإخوان الموسوسين، هذا التفصيل أتعمد أحيانا أذكره لإخوان الموسوسين حتى يعرفوا بأن المسألة ليست بهذا التعقيد وليست بهذا التشدد والغلو والتنطع ولعب الشيطان بكم. ولذلك بعض الصحابة كان يستجمر من دون أن يستعمل الماء، لأن الله تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يقطع الخارج من السبيلين بكل ما يقطع به. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر في حديث مسعود لما كان يحمل الإداوة معه، قال أمرني بأن أتيه بثلاث أحجار فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة قال إنها ركس. المقصود يا أخي الفاضل ليس بالضرورة أن تستنجي بالماء، لو استجمرت فقط هذا كله طريق إلى أنك تبتعد عن الوسواس، هذا واحد. الأمر الثاني إذا استجيت بالماء وأنت عندك مشكلة معينة لا تنظر ولا تفتش ولا تفحص ولا تنقب، ما يجوز لك يا أخي الفاضل هذا، هذا من وساوس الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستنجي بأن يرش على ذكره ماء ويقوم، حتى إذا جاءك إبليس والشيطان يقولك خرج ما خرج قل اخسى عدو الله هذا الماء. بهذا مع مرور الوقت يعني تألف هذا الشيء ولله الحمد يبعد الله عز وجل عنك يعني الشيطان ووسوسته. فيا أخي الفاضل أخلص النية لله، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله في نفسك. العلاج الشرعي في مثل هذا الأمر يجب عليك أن تنتصر على شيطانك، تنتصر على نفسك. جرب من الآن بمجرد الاستنجاء تقوم ولا تلتفت، لا يجوز لك التفتيش ولا النظر ولا التنقيب ولا الفحص ولا الحشو ولا القفز ولا النحنحة اللي يسويها كثير من الموسوسين، هذا كلها ما تجوز حرام. بمجرد أن تنتهي رش على ذكرك ماء وقم وتوضأ، إذا جاك الشيطان يوسوس قل اخسى عدو الله هذا من الماء، بهذا تقضي على الشيطان وطريق الشيطان ووسوسة الشيطان بإذن الله. فادي يقول من سنة اشتريت أغراض من شخص وأعطيته ثمن قيمة الأغراض هذه، يقول قال لي بعد يعني بغى يسافر بعد يومين خذها أو شيء من هذا القبيل، يقول لما استلمت الأغراض نصفها سليم وبعضها مكسر، يقول بعد فترة لما عاد قلت له الكلام هذا وقلت له بأن هذه الأغراض مكسرة، فيقول يعني رفض يعطيني قيمتها يعني في النهاية، وقلت أنا ما نمسامح. يقول مر وقت ووجدته في محل وأخذت منه حقي بالقوة بالقوة، هل هذا التصرف صحيح أم لا؟ يا أخي فادي بارك الله فيك، هذه مسألة خصومة اللي تقول أنت، مسألة خصومة بمعنى ما يصلح فيها الفتوى، هذه يصلح فيها أنك تجلس عندي ولا عند قاضي ولا عند أحد من طلبة العلم ولا أحد عاقل وتجيبه هو يشرحون القضية، لأنك أنت تقول مكسر هو يمكن يعني كانت سليمة، يعني عنده كانت سليمة وسلمك إياها سليمة أو وكيلة مثلا، أنا أدري تقول لي لا أنا استلمتها مكسرة، لكن هو قد لا يكون ما يدري، قد يكون هو اشتراها بمثل هذه الطريقة ومغلفة ومعلبة. فكان الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تلجأ إلى مركز الشرطة، تلجأ إلى المحكمة، تلجأ إلى القضاء، أو تلجأ إلى شخص يعني وسيط بينك وبينه ويجمعكم ويشوف إيش القضية. لك الحق أن ترد السلعة بخيار العيب، هذا اسمه عيب في السلعة، أنت لك الخيار ما دام أنك استلمتها معيبة تردها عليه، وأنت متأكد وعندك البراهين والأدلة على أنك استلمتها معيبة تردها عليه بارك الله فيك ويعطيك المال كامل، أو أنك تردها المعيب وتقبض السليم وتقبض قيمة المعيب اللي رديت عليه. أنت الآن تقول أخذتها، إذا كان والله معتقد أنت بأنك والله هذا حق كامل لك وعندك الشهود على هذا، الله يقويك، من وجد ماله عند غيره، من وجد ماله بعينه عند غيره فأخذه، يعني جاء في الحديث معنى الحديث بأن له ذلك. لكن دائما العلماء يقول ما يصح للإنسان أن يأخذ حق بيده بمثل هذه الطريقة، لأن الأمور تقود إلى فوضى وتقود إلى 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 نزاع وتقود إلى بغضاء وشحناء، ويبدأ الناس كل واحد يأخذ حق بيده. لا، عندك قضاء، عندك محكمة، في دولة، في نظام، في قانون تلجأ إليه. هو قد يكون مسكين يعني عنده بعد مظلوم من الآخرين، من الوكالة أو من الجهة اللي اشترى منها. فيا أخي الفاضل الآن ممكن أنك تراجع، ممكن تجلسون عند شخص آخر تحاولون، خاصة وأنا سألتك طيب وين المكسر، تقول أنك أخذته، يعني ما له قيمة. طيب ما له قيمة عندك، لكن عندك قد يكون له قيمة، يمكن يرجع للمصنع، يرجع للوكالة، لازم ترجع له بعد. أنت الآن أخذت حقك وزيادة، صرت أنت الظالم الآن، يعني انقلبت القضية. طيب أنت أخذت حقك بالقوة، طيب والمكسر هذا بأي حق تأخذه من 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 أخيك ترجع له؟ فأنا أقترح عليك بشكل حبي أخوي، تجتمع وإياه وتجيب شخص عادل، يعني رجل حكيم وكذا، وحكمه في هذه القضية. إذا والله حكم لك ما فيها شيء، وإذا حكم عليه، وإذا حكم عليك أيضا يجب أنك تستسلم لمثل أبو شيمة بارك الله فيه يسأل، يقول الذي يموت يوم الخميس والجمعة هل له منزلة رفيعة عالية عند الله عز وجل؟ أخي الفاضل، لم يثبت في يعني الكتاب ولا في السنة أن من مات يوم الخميس أو مات يوم الجمعة أن له منزلة معينة عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، اللي يموت الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كل هذه أيام الله جل وعلا، من مات فيها وختم له بخير فهو على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما قضية الأيام وقضية الأماكن، الأماكن ما تقدس أصحابها، ولذلك كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم متى مات؟ مات يوم الاثنين، وكثير من الصحابة بل من الأنبياء لم يموتوا يوم الجمعة. وأيضا الأماكن ما تقدس أصحابها كثير، علي رضي الله عنه مات في غير المدينة وهو من المبشرين في الجنة، أبو أيوب الأنصاري مات في تركيا وهو من الصحابة الأماثل الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فالمقصود يا أخي الفاضل، ما في يعني عندنا نص يفيد التفضيل في الوقت في المكان أو الزمان. أبو أنيسة يقول عندنا في فرنسا بعض الناس أو بعض النساء يتزوجن من دون ولي بشهود فقط، يقول كبيرات في السن، هل هذا جائز؟ لا يا أخي الفاضل، هذا محرم، لا يجوز لامرأة أن تتزوج من غير ولي، سواء كان عمرها 60 أو عمرها 15، سواء كانت ثيبا أو بكرا، لأن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك جماهير أهل العلم قالوا بحرمة نكاح المرأة، قالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج من دون ولي، فقضية الشهود هذه قضية أخرى، فلا يغني وجود الشهود، لا بد من الولي، أو أن الولي ينيب شخص يقول أنا وكلتك في تزويج ابنتي مثلا. أما أن تتزوج بهذا الصورة فهذا زواج نكاح باطل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو أنيسة أيضا على ضوء هذا يقول عندما يريد هذا الشخص الطلاق أو تريد المرأة يقول لها اذهبي ولا يطلقها، فتروح في سبيلها تتزوج وهو يتزوج، هذه فوضى يا أخي الفاضل، هذه حياة بهيمية، هذه ليست آدمية، هذه فوضى والعياذ بالله. حفظ العرض وحفظ الأنساب من أصول الشريعة، من مقاصد الدين حفظ النسب، بهذه الطريقة تختلط الأنساب وتختلط الأمور وتصبح الأرض رجراجة متكفئة والناس فوضى. عندنا في شريعتنا قانون في قضايا الزواج، المحافظة على العرض، المحافظة على النسب أصل عظيم من أصول الشريعة، مقصد من مقاصد الخلق. ولذلك الطلاق هو حل عقدة النكاح، الطلاق حل عقدة النكاح. امرأة قالت لزوجها طلقني وما طلقها تروح تتزوج، هذه زانية. ولذلك تقول لي ما الحل؟ الحل إن تقول لها اتق الله وطلقني، خلاص انتهت العلاقة بيني وبينك. يرفض السلطان ولي من لا ولي لها، السلطان ولي من لا ولي لها، تلجأ إلى المحكمة إلى القاضي في بلدها، تقول لي والله ما عندنا قضاة، عندنا مركز إسلامي، مدير المركز الإسلامي، رئيس المركز، إمام المسجد اللي عندكم في فرنسا هو يقوم مقام القاضي، فيأتي بأكيد عندهم مجالس، وأنا أعرف عند المراكز الإسلامية مجالس، المجلس هذا هو الذي بت في طلاقها، ما دام أنها ما راحت إلى يعني من خلال قضايا من خلال المحاكم اللي عندكم، يجتمع يؤتى بالزوج يجبر على الحضور ويقال طلق، فإن أبى يفسخ النكاح، يصدر إمام المسجد طالب العلم هذا مع الشهود اللي عنده ورقة ويوقع على الجميع بأن فلان فسخنا نكاح من فلانة، وبهذا تعتد، ثم بعد ذلك تستشرف للخطاب. أما والله قضية أنه والله قال لها ما أطلقك روحي وتروح تتزوج والثاني نفس الشيء، إيش الحياة هذه؟ هذه ليست بحياة يا أخي الفاضل. نبهوا النساء بارك الله فيكم عندكم، بيّنوا لهم هذا، وخلي إمام المسجد الخطيب عندكم يخطب خطبة في هذا الأمر، يجهز خطبة أو محاضرة يبين فيها يعني حدود الحلال والحرام في مثل هذه القضايا. وعلى الزوج أن يتقي الله، كل رجل لا يجوز يعني من مارس مثل هذه الأمور يجب أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله عز وجل، وأن لا يتعسف في قضية عدم التطليق. يعني والله كون أصبحت عقدة النكاح بيده يصبح الآن يتعسف ويظلم المرأة، لا، يسرحها بإحسان. ووصوا أئمة، وهذه رسالة لكل إخواني من طلبة العلم في بلادكم اللي يعيشون هناك، أن يبينوا هذه الأمور. تأتينا أسئلة تشيب لها أهداب العين من 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 هذه الفوضى والعبث في الأعراض. فاتقوا الله يا أخواني واحرصوا على، وبين هذه أخي عبد أبو أنيسة، بينوا هذا للناس بارك الله فيكم. أبو أنيسة يسأل يقول بالنسبة، يقول دخل مجموعة مع الإمام والإمام سجد للسهو، انقسم الناس قسمين، قسم سجد وقسم لم يسجد للسهو، ما العمل؟ أخي الفاضل، إذا كان الشخص المسبوق اللي دخل والإمام يصلي وسجد الإمام للسهو، هو المسبوق هذا قد أدرك السهو، يعني أدرك الخطأ مع الإمام، كأن يكون مثلا قام عن التشهد الأول، يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو مع الإمام، ولا يجوز أن يفارقه. الأمر الثاني، إذا كان سجود السهو قبل السلام، بحيث سجد الإمام قبل السلام، فيجب على الجميع من أدرك خطأ الإمام ومن لم يدرك أن يتابع الإمام، ولا يجوز له أن يفارق الإمام. ما يجوز له يقول أنا ما أسجد لأني أنا ما أدركت، لا، ما زال الإمام باقيا لم يسلم، يجب عليه أن يسلم معه، يسجد معه. أما إذا كان بعد السلام، يعني إمام الآن بعد ما انتهى من السلام سجد للسهو لزيادة في الصلاة، فمن أدرك الخطأ مع الإمام يسجد معه، ومن لم يدرك الخطأ مع الإمام وقد سلم وأراد سجد السهو، لا، يفارق الإمام في أصح أقوال أهل العلم. وإن كان بعض العلماء يقولون يعني ما قارب الشيء أخذ حكمه، فكأنه الآن تبع الصلاة فيتابعه في مثل هذه الحالة. اللي يظهر بأنه لو فارقه لا حرج عليه في ذلك. أبو أنيسة أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى وطولنا بعد، غدا إن شاء الله سؤالك المتبقي، والأخت سارة وهبة وأبو علا وأبو عثمان إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.